بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 33 من دروسنا في شرح متن نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا مجموعة من المطهرات الخاصة تستعمل لحالات خاصة، الآن نتكلم عن طهارة جلود الميتة. نعم،
فصل في طهارة جلود الميتة ونحوها.
طبعا جلود الميتة أي الحيوان الذي مات وحده، يعني مثلا خروف مات دون ذبح، أو ذبحه مثلا من لا يصح تذكيته كإنسان مثلا يعني مجوسي أو ما شابه ذلك، نقول هذه ميتة. لو أن أتينا إلى غابة فوجدنا فيها نمرا ميتا، هذا جلده، ما حكم هذا الجلد؟ هذا جلد ميتة، هذا لا يصح أن نستعمله مباشرة، وإنما لا بد أن يطهر. طيب لو أننا أخذنا جلد خروف مذبوح ذبح بالأضاحي، الجلود التي تؤخذ في الأضاحي، ما حكم هذا الجلد؟ هذا طاهر. طيب إذا لماذا يدبغ؟ قال يدبغ حتى لا يفسد بما بقي فيه من رطوبات. إذا هذا للتنظيف وليس للتطهير. لو أن إنسان يعني أخذ خروف ذبحه ثم أخذ الجلد ووضعه صلى عليه مباشرة، ما الحكم؟ صحت صلاته. لماذا؟ لأنه ذبح ذبحا شرعيا، والذبح الشرعي وهو المسمى بالذكاة الاختيارية تطهر الجلد بمجرد التذكية، ما له بحاجة للدباغ. طيب أنا الآن لو أنني استطعت أن أذبح حيوانا ولو كان غير مأكول اللحم، ذبحته وأخذت جلده، ما الحكم؟ قال جلده هذا طاهر لأنني ذبحته ذبحا شرعيا. طب لحمه لا يطهر ولحمه لا يؤكل، لكن جلده يؤخذ وهو طاهر. وكذلك لو أنني أخذت جلدا مثلا ودبغته إما بمواد حارة كيماوية، أو ربما قشر الرمان، أو ربما الشبة التي كانت تستعمل، كل مواد حارة يعني تستعمل في التطهير، ما الحكم؟ نقول يطهر هذا الجلد بهذه الطريقة، وكذلك يطهر أيضا بالتشميس والتتريب. لو وضعنا عليه التراب يعني فركناه بالتراب أو وضعناه في الشمس فإنه أيضا يطهر.
قال يطهر جلد الميتة بالدباغة الحقيقية كالقرض.
الحقيقية بأن تستعمل مواد قالعة حارة كالقرض مثلا، أو قشر الرمان، أو الشبة، أو ما شابه ذلك. هي مواد تستعمل، مواد كيماوية تستعمل اليوم في إزالة الرطوبة عن هذا الجلد.
وبالحكمية،
إذن الحكمية ما في استعمال مواد كالتشميس مثلا،
كالتتريب والتشميس.
نعم، هون ما في استعمال مواد هون، لكن نقول هذه طهارة حكمية.
إلا جلد الخنزير والآدمي.
الخنزير لنجاسته والآدمي لكرامته. يعني أنت لماذا تريد أن تطهر جلد الآدمي لاستعماله؟ قال لا يحق لك أن تسلخه وأن تستعمله، فبالتالي نقول هذه الطهارة لا تفيد هنا، لكرامة الإنسان.
قال وتطهر الذكاة الشرعية.
الذكاة بالذال وليس بالزاي، الذكاة للأموال، أما الذكاة هنا أي الذبح الشرعي. يعني لو إنسان استطاع مثلا أن يذبح حيوانا مفترسا، نمر ذبحته ذبحا عند رقبته ذبحته، ما الحكم؟ تأخذ جلده مباشرة وتستعمله إذا لم يكن عليه نجاسة طبعا، أما الجلد نفسه يطهر بمجرد الذكاء الشرعية، الذكاء الاختيارية أو الاضطرارية بالصيد. الذكاء نوعان، ذكاء اختيارية وهي بالذبح أو النحر، والذكاء الاضطرارية وهي بالصيد.
وتطهر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه.
تطهر جلده دون لحمه، يعني اللحم بكل أحوال لا يؤكل، لكن لو أنني حملته وأنا في الصلاة نقول هذه نجاسة لا تطهر بالذكاة الشرعية، لذلك الصلاة معها باطلة.
على أصح ما يفتى به.
إذن هناك رواية أخرى أنه يطهر والصحيح أنه لا يطهر.
قاعدة: وكل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت.
نعم.
كالشعر،
الشعر لو أنني أخذت شعر الميتة قصيته قص وأخذته بحاجة لغسيل وتطهير، لا. شعر الإنسان كذلك، كل هذا لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت. ما لا يحله الحياة لا ينجس بالموت. قال: وعلامة ذلك أنه لا يتألم عند قصه وقطعه. أما لو كان الشعر فيه حياة كان الإنسان كل ما بده يحلق شعره بده يروح يسوي عملية جراحية.
والريش المجذوز،
والريش المجذوذ المقصوص قص، أما المنتوف ربما لصق به في جذره شيء من النجاسة.
والقرن،
قرن الحيوان لأنه عظم.
والحافر،
نعم.
والعظم ما لم يكن به دسم،
ما لم يكن به دسم يعني نجاسة داخل هذه الأشياء.
والعصب نجس في الصحيح،
نعم.
ونافجة المسك طاهرة كالمسك،
نافجة المسك وهي عبارة عن غدة تظهر في الغزال، نعم. الغزال يأتي إلى صخرة أو ما شابه ذلك فيحكها فتنقلع عن جسده، تقلع بهذه الطريقة وتكون في الأصل هي دم متجمع يتحول إلى مسك. فهذه النافجة، هذا عن هذه الجلدة الممتلئة طاهرة كالمسك الذي في داخلها، مع أنه شو أصله هو؟ أصله دم، أصله نجاسة، لكن لما استحال صار مسكا فصار من أطيب عطورنا.
وأكله حلال،
نعم، لأنه طاهر.
والزباد طاهر
أيضا، هو خرء يظهر على يعني ذنب السنور أيضا ويتحول إلى نجاسة ومن نجاسة إلى طيب.
تصح صلاة متطيب به،
ما شاء الله. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.